بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويفرح بالمولود، فإنه المقصود في ميدان الوجود وإيوان الشهود.
طبعا إخواننا، المولود هو ثمرة النكاح، يعني الإنسان يتزوج ليأتيه الولد بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى. يفرح بالمولود من حيث إنه هبة الله تبارك وتعالى. يعني عادة البشر جميعا يفرحون بالمولود، وهذا شيء طبيعي، لأن كل أب يرى أن المولود هو امتداد له، وهو ثمرة هذا الزواج بينه وبين أهله، لذلك هو يفرح بالولد ويشعر بهذه العاطفة التي جعلها ربنا عز وجل سببا لحماية المولود في وجوده ولرعايته في وجوده ولحرص الوالدين عليه. يعني جعل الله تبارك وتعالى في قلب الأب وفي قلب الأم هذا الفرح وهذا الحرص على مجيء الولد، وهذا كله من تسخير الله تبارك وتعالى الأسباب لهذا الإنسان عند ولادته. سبحان الله، عندما يكون الإنسان في الخطبة يعني يصير هو أحرص الناس على الزواج وعلى مجيء الزوجة إليه ووصوله إليها، لكن بعد أن تصير عنده وأن يصل إليها صار همه الأكبر مجيء الولد، وهي كذلك. يعني سبحان الله، بمجرد تأخر الولد قليلا يصير الزوجان في غم وهم، ما إجانا ولد وما كذا وكذا، حتى العائلتين إخواننا كل يسأل عن الولد. ليه؟ لأن الله عز وجل سخر هذا الجو العام لمجيء الولد. وتصور أنت أيها المخلوق عندما تأتي إلى الدنيا وكل من حولك يفرح بك، من الذي جعلهم يفرحون بك؟ الله عز وجل هو الذي جعل في قلب الأب هذه الرحمة وهذه العاطفة وهذه النظرة، وكذلك الأم جعل الله في قلبها هذه العاطفة وهذا الحنان وهذه الرحمة. لماذا؟ ليكون كل ذلك سببا لبقاء المولود بعد وجوده ولاستمرار هذا الوجود. فلاحظوا إخواننا، هذه نعمة كبرى أنعم الله بها علينا ونحن لا نشعر. يعني تصور لو أنك ذهبت إلى مجتمع لا يحبونك، كم تتألم؟ كثيرا. لكن الولد عندما جاء إلى الدنيا جعله الله في جو عام الكل يحبه. سبحان الله، يعني الطفل إخواننا مما رأى يحبه ويشفق عليه، وجعل الله في قلوب الناس رحمة نحو الأطفال ورأفة نحو الأطفال. لماذا؟ لأن الطفل غير قادر على رعاية نفسه وعلى تأمين حاجات نفسه، فجعل الله كل من حوله يشفق عليه ليقدم له ما يحتاج من طعام وشراب ورعاية واهتمام. وانظروا إخوانا إلى الولد كم له من حاجات، كم له من طلبات، كم له من أشياء. يعني أحيانا أنت لو فكرت بعقلك تقول الولد شيء مزعج، شيء مؤذي، شيء لكن سبحان الله، الله عز وجل غيب قضية العقل وجعل قضية القلب والرحمة والمشاعر. يعني تصور هذه الأم سبحان الله كم تتحمل لأجل ولدها وهي متلذذة بما تقدم لولدها من خدمات، وهي متلذذة بما تتحمل من مشاق في رعاية ولدها. سبحان الله، يعني الواحد منا الآن لو قدم له طفل حتى لو كان ابنك، أنت الآن تحمل ابنك طالما هو نظيف يعني وضعه كله جيد عم يضحك تحمله، فإذا ظهر منه خلاف ذلك وين أمه؟ ترسله إلى أمه مباشرة وتحمله أمه. ربما من حول الطفل قد يمل إذا توسخ، إذا تنجس، إذا كان فيه رائحة، إذا كان يبكي، إذا كان كذا، ربما أظهر بعض الغلاظات، الكل ربما ينزعج منه، لكن أمه لا. لذلك إخوتي الأكارم، هذا كله يجب علينا أن ننظر إليه على أنه لطف وتقدير من الله عز وجل. فإذا كنا نرعى حق الأم وحق الأب اللذين يفعلان ذلك تلذذا، هل الأب والأم إخواننا، يعني الأم بترعى ابنها لكن بدافع المحبة والشفقة والرحمة، حتى إذا قلنا لها هاتي نحن نتحمل ما بتقبل، تريد أن تقوم هي بهذه الأعمال. طيب فما بالكم بالمحسن الحقيقي ألا وهو الله عز وجل؟ يعني انظروا إخواننا إلى عظيم لطف الله عز وجل، عندما يقول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أنا بنظر إخواننا هذا الاقتران بين شكر الله وشكر الوالدين، كما قال في الآية الثانية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب أنا عندما أنظر إلى إحسان الوالدين أنه مقرون بإحسان الله عز وجل، وأن شكر الوالدين مقرون بشكر الله تعالى. طيب ما هذا التكريم؟ ألا هذان الوالدان إخوانا، من الذي جعل في قلبهما الرحمة والرأفة والعون وما شابه ذلك؟ طيب هذا الولد رزقه على من؟ على والديه؟ لا، نعم نحن نرزقكم وإياهم، ونحن نرزقهم وإياكم آيتان. كذلك إخواننا، من الذي جعل في قلب الوالدين هذه المعاني الأبوية في رعاية الولد؟ الله عز وجل. لذلك إخواننا المحسن الحقيقي من؟ الله عز وجل، ومع ذلك جعل الوالدين بهذا الترتيب. لذلك نحن الآن نشكر الوالدين على أنهما سبب، لكن نشكر الله لأنه المحسن حقيقة ولأنه المتفضل حقيقة. وهذا يعلمنا ويذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الوالدان وإن كان الله هو المتفضل لكن شكرهما واجب علينا. نعم.
فورد: إنه نور أي للعين في الدنيا وسرور.
مين؟ الولد. الولد أيها الإخوة، وانظروا إلى هذا المفهوم الديني في الإسلام، يعني كيف الآن الولد جعله الله عز وجل بهذه المنزلة عند الوالدين أولا وعند العائلتين ثانيا. هل الولد لما بيجي إخواننا مدلل بس عند أمه؟ لا، عند أمه وعند أبوه وعند أعمامه وعماته وعند أخواله وخالاته وعند أجداده وجداته، والمجتمع كله سبحان الله تراه يفيض محبة وحنانا على هذا الولد. طيب تصوروا الآن المجتمعات الأخرى، عندما يأتي الولد بطريق الحرام، بطريق الحرام، كيف يكون هذا الولد على نقول هذين الزانيين والعياذ بالله، كيف يكون عليهما؟ يكون شؤما عليهما. هذه الأم الوالدة ربما تلقي مولودها لكرها له، ليه؟ جاء بالحرام. وهذا أيضا الزاني الذي ربما يلقي هذا الولد ويتهرب من المسؤولية نحوه. لذلك يا إخوة الأكارم، الزواج حماية للولد، الزواج رعاية للولد، الزواج مؤسسة جعلها ربنا عز وجل حاضنة لهذا الولد، لينشأ الولد في أسرة له أب له أم له أهل أب أهل أم وهكذا. أما تصوروا يا أخواننا لو أن ولدا يعني جهل نعم أبوه وأمه وما شابه ذلك. سبحان الله، هذا الولد بيبقى في حياته كلها يعني وهو يعيش حالة من الألم لا يعلمها إلا الله عز وجل. لذلك أخوان ربنا ماذا قال؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم قال ولا تقربوا الزنا، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ماذا نفهم هنا؟ أن الله جعل جريمة الزنا بين قتلين، لأن الزنا قتل معنوي للولد. لذلك أيها الإخوة، هذا الإنسان الزاني وهذه المرأة الزانية كل منهما مجرم في حق هذا الولد الذي ينشأ بينهما بالزنا، بينما الأب الأم رحمة للولد. لذلك إخوتي الأكارم، إذا كنا نريد تكريم الطفل يجب علينا أن نحافظ على مؤسسة الزواج، وإذا أردنا مصلحة الطفل وحقوق الطفل يجب علينا أن نحافظ على مؤسسة الزواج. وكل من يدعو إلى فتح علاقات خارج مؤسسة الزواج فهو مجرم في حق الطفل أولا. ليه؟ ما الذي يجعل هذا الإنسان يتحمل مسؤولية الطفل بعدما أخذ حظه من هذه المرأة بالحرام؟ خلاص أخذ حظه منها وشبع بالحرام، إذا لماذا يتحمل مسؤولية زوجة ولد وبيت وأسرة وكذا؟ لماذا يتحمل؟ خلاص خليه عصفور طيار من امرأة لامرأة، يترك آثار جريمته يتحملها المرأة والطفل والمجتمع من بعدهما. بينما الإسلام أيها الإخوة لا، حرم كل علاقة بين الرجل والمرأة إلا في ظل مؤسسة الزواج التي تحمي المرأة وتحمي الطفل وتحمي المجتمع بينهما. لذلك إخوانا الآن، الطفل في بعض المجتمعات هو عبارة عن وبال وشيء مكروه للرجل وللمرأة. وسائل الإخوان منع الحمل الآن تدرس في المدارس ربما الابتدائية في أواخر مراحلها، يعني بمجرد ما تبدأ العلاقة المحرمة بين هذا الطفل في أول مراحل بلوغه يعلم وسائل منع الحمل. ثم هناك الإجهاض الذي لا تشرعه كثير من القوانين في العالم، لكن هو واقع، هو واقع أيها الإخوة، بقتل الولد وإسقاط الولد. وتصوروا إخواننا هذا الأمر، يعني فتاة لساها في قبيل 20 من عمرها مساوي الإجهاض كذا مرة. ليه؟ لأنها تمارس الحرام مع رجال لا يتعرفون عليها ولا على من في بطنها، ومع ذلك تسقط وكذا وكذا. انظروا إخوانا إلى هذا الولد عندما يأتي، كيف يأتي؟ يأتي وبالا على أمه ووبالا على هذا الزاني والعياذ المجرم، ويأتي وبالا على المجتمع. تصوروا يا إخوانا أن مجتمع فيه كثير من الأطفال لا يعرف آباؤهم ولا أمهاتهم، ما هذا الطفل؟ كيف سيكون انتماء هذا الطفل إلى هذا المجتمع؟ طفل يعيش بلا أب، طفل يعيش بلا أم، طفل يعيش بلا أسرة، كيف تكون عداوة هذا الطفل على المجتمع؟ لذلك أيها الإخوة، فرق كبير بين طفل ينشأ بين حنان أبيه وعطف أمه ورحمة مجتمعه، كيف يكون انتماء هذا الطفل إلى مجتمعه؟ مشاعر إنسانية جياشة، عاطفة، رحمة، انتماء. وبين طفل ينشأ فقط هو الآن ربما في الطرقات أو في الحدائق أو ربما في ميتم أو ما شابه ذلك، لا يعرف أبا، لا يعرف أما، لا يعرف عاطفة، ينشأ وهو حاقد على مجتمعه. من السبب؟ الذي فتح باب الزنا وابتعد عن مؤسسة الزواج. لذلك إخوتي الأكارم، من أول حقوق الطفل على مجتمعه أن ينشأ في أسرة، أن ينشأ ويكون له أب أو أم. الطفل يا أخواننا قد ينشأ وليس له أب، قد يموت أبوه، ما في مشكلة، هذا بيصير كما جرى مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وأمه حامل به. الطفل أيها الإخوة لما بيموت أبوه وهو صغير، سبحان الله، يعيش وهو منسوب إلى أب، ولما بيكبر الطفل أول شيء بيساوي ما هو؟ أن يذهب إلى قبر أبيه ليقرأ له الفاتحة، يقول هذا قبر أبي. انظروا إخواننا إلى هذه النعمة. هذا الطفل نعم حرم وجود أبيه، لكن ما حرم الانتساب إليه. أما الطفل اللي ماله أب معروف، هذا بينشأ إخواننا حاقد على مجتمعه كاملا. وكذلك الأسرة التي تجرم وتتبنى الولد زيفا وكذبا. أحيانا بعض الأسر بيعد الطفل بيحطوه على اسم العائلة بتبنوا تبني، هذا حرام. هذا الطفل إخواننا يعيش بأسرة مزيفة، يعيش بحنان صوري، يعيش إخواننا حياة جسدية فارغة. مع الأيام سيواجه الحقيقة في حال غضب، في حال رضا، في حال مصلحة، في حال إرث وما شابه ذلك. يفاجأ الطفل وقد عاش سنوات وهو يتمتع بهذه العواطف المزيفة. هم يعرفون أنه غريب عن هذه العائلة، هذه الأم الصورية وهذا الأب الصوري وهذه العائلة الصورية، الكل يعلم أنه هذا مو ابننا وهذا مو منا وهذا غريب عنا، وينتظرون ساعة ابتعاده عن هذه العائلة، وربما أعمامه وعماته يغضبون من وجوده خصوصا عند الميراث وكذلك عند الاختلاط والتكشف وما شابه ذلك. هذا الطفل يعيش حالة من العواطف المزيفة الصورية الكاذبة، بعدين بس يكبر يواجه بالحقيقة، تعا أنت لست ابن هذه العائلة، أنت لقيط، أنت غير معروف الأب ومعروف الأم، كذا كذا. هذا الطفل إخواننا سيعادي أول ما يعادي مين؟ أباه الصوري وأمه الصورية. لذلك إخواننا التبني جريمة في حق الطفل، التبني جريمة في حق الطفل. أما كفالة هذا الطفل، هذا إخواننا مشروع عظيم. لما هذا الطفل ما سجلنا على اسم العائلة، لكن رعيناه وأكرمناه ودللناه وحميناه وعلمناه ونشأ بيننا مكرما عزيزا، لكن ما نسب إلينا، ما عيشنا إخواننا بعواطف مزيفة، وإنما هذا الإنسان يعيش ضمن عواطف الرحمة والمحبة الإنسانية. ما قلت له أنا أبوك، لا، أنا إنسان أربيك أكرمك أرحمك أدللك وأعتني بك. هذا الإنسان بيكبر إخواننا وهو يشعر بالمنة لهذه العائلة، بيطلع بأن جزاكم الله عني كل خير، أنتم أنقذتموني من الموت، أنتم قدمتم لي، يشعر بإحسانهم إليه. لكن لما عاش بينهم بعواطف صورية ثم زال هذا الزيف وواجه الحقيقة أنه مدعى، هنا سيكون مجرما حاقدا على هذه العائلة.
فورد: إنه نور أي للعين في الدنيا، وسرور أي للقلب في الآخرة عند شفاعته في العقبة.
يا سلام، انظروا إخوانا إلى الولد. نعم، في ثقافة غربية مادية يقولون إن الولد تجارة خاسرة، الولد تجارة خاسرة. ليه؟ يعني أنا الآن بنظر إلى مجتمع غربي بربوا الولد بس صار عمره يعني 16 سنة 18 سنة، صار عنده قدرة أن ينفرد عن أبيه وأمه وأسرته، ينقطع عنهما ويغادر البيت كأنه لم يعرف هذه العائلة، هو أبو أمه، ومع ذلك هو يغادر البيت كأنه لا يعرف فيه أحدا. طيب، هذا الأمر إخوتي الأكارم عم يجعل الأب والأم يشعران بالندم لأنهما أتيا بهذا الولد، تعلقا به، خدماه، رعاياه، واعتنيا به، ثم بالنهاية لم يكن وفيا لهما. لذلك إخواننا، يعني شيء قرأته من زمان كثير، أنه 25 أو 26% من أسر بريطانيا تفضل تربية القطط والكلاب على تربية الأولاد. سبحان الله، تصوروا إخواننا، يفضلون تربية القطط في البيوت والكلاب على تربية الأولاد. سبحان الله، تصوروا إخواننا مجتمع هذه ثقافته وهذا فكره وهذه أخلاقه، كيف ستكون أحوالهم؟ لذلك إخواننا، يعني اليوم هذا الفكر ربما سرى إلينا أحيانا في مجتمعنا. هلا أولادنا بس يصير بسن الشباب عم يفكر بالسفر. ليه؟ السفر إخواننا من أسبابه يريد أن يتخلص من مشاكل الأسرة وأعباء الأسرة وضغوط الأب ومتابعة الأم، يريد أن يتحرر من قيود الأسرة، وهذا من جهل أبنائنا، هذا من جهلهم. هذا الشاب إخواننا ينظر إلى الأمور نظرة غير صحيحة. أنا قلت برا لبعض الشباب أنه أنت لو لك أم، هذه الأم لا تنام حتى ترجع أنت إلى البيت، وتتابعك أمك إذا تأخرت، وربما تقف على البرندة أو على النافذة تنتظر مجيئك، فإذا جئت فرحت بمجيئك، وربما عبرت عن فرحها بمجيئك بشيء من العتاب. هذه الأم أنت تسعد بانتمائك إليها أم تحزن؟ والله هذه النعمة من النعم. تصور أنت الآن لو أنك تأوي إلى بيت ليس فيه أم ترعاك، بتفوت على البيت، أنت أجيت ما حدا سأل عنك، ما حدا فكر فيك أنت أجيت. تصور لو أن أباك وأمك لا يقدران هذا الأمر، أنت أجيت بالليل بالنهار، أجيت ما أجيت، تعشيت ما تعشيت، صار معك مشكلة أو لا، أنت الآن ليس هناك من يسأل عنك. شوف هذه النعمة في حق شبابنا. اليوم بعض الشباب يراها سجنا ويراها ألما ويراها شيئا ثقيلا، لذلك يقول لأمه أنا مالي صغير، أنا صرت شاب، نامي لا تسألي عني. سبحان الله، بدل ما أنه يقبل يديها، جزاك الله خيرا، أنت أم عظيمة لأنك ما نمت حتى جاء ولدك، أنت الآن ما إجاك نوم حتى اطمنت علي. شوف الفرق بين النظرة عند شبابنا. وهذا أيها الإخوة اليوم من آثار وسائل الإعلام، من آثار النت واليوتيوب، من آثار الثقافات الواردة علينا من مجتمعات أخرى. لذلك إخوان الأكارم، صار بعض شبابنا اليوم ينظر إلى الوالدين أنهما يعني مجرمان في حقه، بلك مشان أبي أمي ينبسطوا 5 دقائق كتبوا علي شقاءت الحياتي، ليش أنا أجد على الدنيا أنا؟ انظر إخواننا إلى هذا الفكر الأعوج عند بعض شبابنا اليوم في مجتمعاتنا. هذا الفكر من جاءنا؟ من كتاب الله؟ لا. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هذا فكر جاءنا أيها الإخوة من ثقافات أخرى، من مجتمع آخر بعيد عنا. بينما سبحان الله الإسلام ربى الأب والأم ليكونوا مصدر حنان ورعاية للولد، ورب الولد أن يكون مصدر وفاء لوالديه. لذلك أنشأ أسرة متماسكة، متكاتفة، متكافلة، متعاونة، تغطيها وتظللها أطيب العواطف والعلاقات داخل البيت. أما الآن يا أخوان، شوف هلا شبابنا، في حدا محافظ بيت أبو العلاء المعري؟ هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هذا في حدا محافظه؟ طب مين حفظني يا هذا الفكر المسموم، هذه الثقافة الجاهلية، هذا الفكر المشوه عند هذا الشاعر السفيه. هذا إخواننا كان شاعرا عظيما في الشعر، لكن بهذا الفكر كان سفيها، لأن هذا الكلام يتنافى مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
إنه نور في الدنيا وسرور في الآخرة، قال ولم أجد له أصلا.
نعم.
وقد قيل الولد إذا عاش نفع وإذا مات شفع.
ما شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأولادنا في حياتهم، وأن يمتعنا بهم يوم القيامة بأن يشفعوا لنا.
وقد ورد الولد ثمرة القلب، وأنه مجبنة محزنة مبخلة.
مجبنة يعني يدعو الإنسان إلى الجبن، صار يخاف أولاده، وكذلك مبخلة. نعم.
رواه أبو يعلى الموصلي عن أبي سعيد، وفي رواية الحكيم عن خولة بنت حكيم الولد من ريحان الجنة.
إن شاء الله.
وفي الجملة
شوف الثقافة يا أخوانا، شوف الثقافة هي التي ربانا عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور أخوانا أن يكون هذا الولد أمانة الله عندي، وأنا أنظر إليه أنه أمانة عندي، هذا مو ملكي، هذا أمانة عندي، هذا أرسله الله إلي هدية وكلفني برعايته وتربيته وبنائه بناء ظاهريا وباطنيا عقليا وفكريا وقلبيا وروحيا ونفسيا وسلوكيا وخلقيا، بناء متكامل لهذا الطفل. من الذي يقوم بهذا البناء؟ مؤسسة البيت.
وفي الجملة هو هبة من الله تعالى، كما يشير إليه قوله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.